بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد وآله الطيبين الطاهرين، ورحمة الله تعالى ورضوانه على صحب الكرام الميامين. تحية طيبة لكم مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر وعظمه بذكرى شهادة الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. نحييكم وطيبة تحية ونلتقيكم في هذه الحلقة من برنامج الأطروحة المهدوية. عنوان حلقة الليلة: شبهة عدم ورود أحاديث المهدي عليه السلام في الصحيحين، القسم الثاني. أرحب باسمكم بضيفنا الكريم سماحة آية الله سيد كمال الحيدري. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياكم الله. سماحة السيد، يعني هل من خلاصة إذا تتفضلون بها على سادة المشاهدين الكرام لما سبق عرضه في الحلقة السابقة؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. في الواقع بأنه من القسم السابق، ولعله إن شاء الله في هذا القسم وفي القسم اللاحق سوف نقف عند هذه الشبهة الثانية، وهي الشبهة التي حاول البعض أن يستند إليها لإثبات دعوى أن عقيدة المهدي المنتظر في الأساس هي عقيدة شيعية، وأنها عقيدة لا علاقة لها بالقواعد الدينية وعقائد علماء المسلمين وبالإسلام عموما. استندوا في ذلك إلى هذه الدعوة، وهو أنه لو كانت العقيدة المهدوية وعقيدة المهدي المنتظر من العقائد الإسلامية الثابتة لوجدنا أن الصحيحين وهما أصح أو أصح صحيح وهما أصح كتابين بعد كتاب الله كما تعتقد أو يعتقد كثير من علماء المسلمين، لماذا لم يشر إلى العقيدة المهدوية وإلى الأطروحة المهدوية؟ وإن كان في خطوطها العامة، لا أقول بأنه بالضرورة أن يشير إلى التفاصيل التي نختلف فيها نحن أتباع مدرسة أهل البيت عن مدرسة الصحابة. إذن هذه الشبهة أدت ببعض الكتاب المعاصرين أن يقولوا أن الأطروحة المهدوية وأن عقيدة المهدي المنتظر في الأساس ليست عقيدة إسلامية، وإنما ابتدعها الشيعة إما لأسباب سياسية وإما لأسباب نفسية أو لاعتبارات أخرى، وبعد ذلك وضعوا مجموعة من النصوص والروايات والآثار الموضوعة ثم سرت في العالم الإسلامي، وإلا أصلها ليس له هناك، ليس لهذه العقيدة أصل صحيح.
نعم،
هذا المعنى بشكل واضح وصريح يتذكر المشاهد الكريم. نحن في الحلقات أو في الحلقة السابقة أشرنا إلى ذلك، ولكنه من باب الإشارة قلنا بأنه أحمد أمين المصري في كتابه ضحى الإسلام، تأليف ضحى الإسلام الجزء الثالث، الناشر دار الكتاب العربي بيروت لبنان، هناك قلنا في الجزء الثالث من هذا الكتاب يقول بشكل واضح وصريح، الطبعة طبعا الطبعة العاشرة حتى يعلم المشاهد يراجع أي طبعة من هذه الطبعات، الطبعة العاشرة كما أشار هنا في الجزء الثالث من الكتاب، هذه عبارته، يقول بأنه وفكرة المهدي هذه لها أسباب، إذا ممكن إخراج العبارة، وفكرة المهدي هذه لها أسباب سياسية واجتماعية ودينية، ففي نظري، من يقول؟ أحمد أمين. ففي نظري أنها نبعت من الشيعة، إذن ليس لها أصل إسلامي، وإنما نبعت من أفكار ماذا؟ الشيعة. وهم يعتقدون كما يصرح أن أفكار وعقائد الشيعة أيضا نبعت ممن؟ من عبد الله بن سبأ اليهودي. إذن فكرة المهدوية والعقيدة المهدوية أصلها ماذا؟
يهودي.
أصلها يهودي ومن عبد الله بن سبأ، طبعا بعض هؤلاء الكتاب، وكانوا هم البادئين باختراع ذراعها. ماذا؟ فكرة المهدي. وذلك بعد خروج الخلافة من أيديهم وانتقالها إلى معاوية وقتل علي. هذا خلاصة ما يقوله بعض الكتاب المعاصرين، هذا ما أشار إليه في ضحى الإسلام. وقريب من هذا المعنى إذا يتذكر المشاهد الكريم، قلنا بأنه ورد في كلمات الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير القرآن العظيم المعروف بتفسير المنار، تعليق وتصحيح سمير مصطفى، دار إحياء التراث العربي، هناك في الجزء التاسع من تفسير المنار العبارة بهذا النحو.
في أي صفحة؟
في صفحة 436. في ذيل الآية 187 من سورة الأعراف تحت عنوان التعارض والإشكالات في أحاديث المهدي، هذه عبارته هناك. يقول: على أنهم أنشأوا في العصور الأولى عصبيات لأجل المهدي ولكنها جاهلية. هذه العقيدة عقيدة ماذا؟
جاهلية.
بل أنشأوا المهدي المنتظر، ثم يجعل عج بمعنى ماذا؟ عجل الله فرجه. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الشيعة يقولون عجل الله، وإلا عند مدرسة الصحابة هم لا يعتقدون بحياته. نعم. حتى يقولون ماذا؟ عجل الله فرجه. بل أنشأوا المهدي المنتظر نفسه لأجل تلك العصبيات الفارسية المجوسية. إذا تبين أنه الأطروحة المهدوية بما لها من هذه الأطر العامة منشأها مجوسي فارسي وشيعة، التي كانت تسعى لإزالة ملك الأمة العربية. نعم. إذا تبين قضية ماذا؟ قضية قومية. نعم. ونشأت منها هذه الفكرة، وإفساد دينهم الذي أعطاهم الملك والقوات، ولأجل ذلك كثر الاختلاف في اسم المهدي ونسبه وصفاته وأعماله، وكان لكعب الأحبار جولة واسعة في تلفيق تلك الأخبار.
هم يستندون عليه ليس الشيء على كعب الأحبار.
التفتوا لي جيدا الآن، أنا الله يعلم ما أريد أعلق دكتور كما تعلم مزاجي. أنا أريد فقط أبين أنه هذه الأفكار التي تطرح من أعلام كبار أمثال الشيخ محمد رشيد رضا في تقريره لتفسير الإمام الشيخ محمد عبده. ومن الذين أيضا صرحوا بهذه الفكرة من المعاصرين هو الشيخ عبد الله ابن زيد بن محمود رئيس المحاكم القطرية، في كتاب له سماه لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر. أساسا لا معنى لأن يوجد هناك مهدي. لماذا؟ هذا الكتاب أنا لم أحصل عليه، إذا المشاهد الكريم حصل هذا الكتاب يبعث لي. في كتاب لا مهدي ينتظر بعد الرسول خير البشر، أنقل من هذا الكتاب هناك في ما قاله هنا من هذا الكتاب، أنقل يعني أنقل عبارات رئيس المحاكم القطرية ممن من كتاب الاحتجاج بالأثر، كتاب الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر، تأليف الفقير إلى الله تعالى حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، حقوق الطبع محفوظة، طبع ونشر أو طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى سنة 1403 من الهجرة. في صفحة 31 من هذا الكتاب هذه عبارته التي ينقلها عن هذا الإنسان وهو رئيس المحاكم القطرية. أنا بيودي أنه حتى يعرف بأنه هذه فكرة كانت دائرة على ألسنتهم. يقول: وقال ابن محمود، من يقول؟ العلامة التويجري في كتابه الاحتجاج بالأثر، نقلا عمن؟ عن رئيس المحاكم القطرية الذي أشرنا إلى اسمه.
وحتى توجد سمال منتظر في
نعم الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر. هذا أيضا جواب على أولئك الذين يقولون أن هذا المنتظر هذه فكرة اختراع شيعي، مع أنه هذا الكتاب أولا هو أحد الأعلام المعاصرين، سأبين لماذا أقول أحد الأعلام المعاصرين، ومن علماء المملكة العربية السعودية، وأهمية هذا الكتاب بعد ذلك سأبين أن فيه توثيق كامل من الشيخ الكبير والعلامة الكبير في المدرسة السلفية الشيخ عبد العزيز ابن باز، وهذا سأشير إليه لاحقا. هناك يقول في صفحة 31 من هذا الكتاب: وإن أصل من تبنى هذه الفكرة والعقيدة هم الشيعة. أصل هاي الفكرة هذا القطري ده يقول
صاحب المحاكم
صاحب رئيس المحاكم القطرية. نعم. اللي التويجري العلامة التويجري ده يرد عليه.
نعم.
يقول: هم الشيعة الذين من عقائدهم الإيمان بالإمام الغائب المنتظر يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، وهو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد. أنا بودي أن هذه العبارات تخرج. يقول: أصل هذه الفكرة من الشيعة، أصل هذه الفكرة من الشيعة. هنا يقول: من تبنى هذه الفكرة والعقيدة هم الشيعة، فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد، فسرت هذه الفكرة وهذا الاعتقاد بطريق المجالسة والمؤانسة والاختلاط إلى أهل السنة.
عدوى
باعتبار مرض معدي هذا مزري. الشيعة عندما يجلسون مع أهل السنة
تأثروا به،
يعني هو لا يعلم هذا الإنسان واقعا من جهله ده يقول، يعني
واقعا عدوى رسول
أن
الله هذه.
يعني لا أبدا، يعني أن أهل السنة بهذا المستوى من الضعف.
نعم.
وبهذا المستوى أنه لا قواعد فكرية وعقائدية لهم، أنهم بمجرد أن جلسوا إلى الشيعة يتأثرون ماذا؟
ويصدقون
بكل ما يقولون هم، وإن لم يكن له أصل وكانت فكرة يهودية وأصلها مجوسي وفارسي، وكما قال شيء غريب، يعني أنه واقع الإنسان يجد أنه كاتب ويدعي أنه مثقف ويدعي أنه
محاكم.
كذا ويسمي نفسه ما يسمي ويقول هذا الكلام الذي لا ينم إلا واقعا عن فهم ضعيف وسقيم لقواعد هذه الأطروحة، وهي الأطروحة المهدوية، وكذلك لقواعد عقيدة السنة والجماعة ومدرسة الصحابة. كيف يمكن أن يقال بأن هذا الاعتقاد سرى إليهم بطريق المجالسة والمؤانسة والاختلاط إلى أهل السنة، فدخلت في معتقدهم وهي ليست من أصل عقيدتهم؟
عجيب،
شيء غريب واقعا. هذا إنسان معاصر يقول هذا الكلام. ثم هسه جيد، جاءت إلى أهل السنة، بعدين يقول: ثم انتقلت بصورة عامة إلى المجتمع الإسلامي،
كل المجتمع
حين نادى بها في الناس عبد الله ابن سبأ المعروف بصريح الإلحاد والعداء للإسلام والمسلمين، فأخذ هو وشيعته يعملون عملهم في صياغة الأحاديث ووضعها على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله بأسانيد منظمة عن أهل القبور، وأخذوا في نشرها في مجتمع الناس حتى لا يفقد الأمل الذي يرتجونه بزعمهم في إرجاع الحكم إلى أهل البيت ليزيلوا عنهم الظلم والاضطهاد الواقع بهم من قبل خصومهم بني أمية، فهي دعوة سياسية إرهابية.
عجيب.
بودي أن المشاهد يعني الكريم يلتفت جيدا،
يعني رسول الله كان يدعو إلى الإرهاب؟
لا ما الآن باعتباره لا يعتقد أنها من رسول الله، ولكن يعتقد أن العقيدة المهدوية ماذا؟ دعوة سياسية ماذا؟
إرهابية.
دعوة سياسية إرهابية. طبعا يقول والجواب عن هذا من وجهين، يقول بأنه
هذا العلامة التويجري
العلامة التويجري يقول هذا الكلام واقعا كلام غير 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 دقيق وغير علمي، لأن فكرة المهدوية والأطروحة المهدوية كانت موجودة يقول كانت غير كانت ثابتة قبل أن يسلم عبد الله ماذا؟
ابن سبع.
عبد الله بن أسد، وقبل أن يدخل المجتمع الإسلامي. هذا الإنسان كيف أنه كذا على أي لحظة؟ يقول وأما قوله أني أن وأما قوله أنها من ابن سبأ، إني لم أرى أحدا من المحدثين ولا من أهل التاريخ والسير نقل عن ابن سبأ أنه تكلم في المهدي بشيء فضلا عن صياغة الأحاديث في ذلك ووضعها على لسان رسول الله ونشرها في مجتمع المسلمين ومجتمع الناس. ولو وقع شيء من ذلك لنقله أهل العلم بالرجال وذكروه في كتب الموضوعات كما فعلوا ذلك في أحاديث الوضاعين، أن يقال له أن الأحاديث الثابتة في خروج المهدي كانت من رواية الثقات عن الثقات من لدن الصحابة الذين رووا عن النبي إلى الأئمة المخرجين لها في كتبهم، ولم يكن لعبد الله بن سبأ ولا لأحد من شيعته علاقة بشيء بتلك الأسانيد، وليس في رواتها أحد من المغفلين الذين يقبلون التلقين حتى يتهيأ للناقد الطعن فيها. وإذن فما زعمه ابن محمود ها هنا فهو تمويه وتلبيس على الأغبياء وليس له أساس من الصح.
شهد شاهد من أهلها
واقعا، ولله قلت علامة كبير التويجري ويصرح بهذا المعنى. المهم هذه الحقيقة أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت إليها بشكل دقيق وواضح. إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم بودي أن يقف على هذه، ليست أول مرة في الواقع، وأنا ذكرت مرارا للمشاهد الكريم لابد أن لا يتبادر إلى ذهن أن موضوع برنامج الأطروحة المهدوية غير موضوع برنامج مطارحات في العقيدة، لا، هذان موضوعان يكمل متلازمان، يكمل بعضهما أو يكمل بعضهما الآخر، لذا لابد أن يلتفت إليه. هذه واحدة من أهم أساليب النهج الأموي والاتجاه الأموي، وهو أنه يحاول ماذا؟
التكذيب
مباشرة، التكذيب جملة وتفصيلا،
كذب
وضع. وإن شاء الله بعد ذلك ستأتي الشواهد على ذلك، أنه هؤلاء كيف أنه في كثير من الأحيان كانت هناك حقيقة مباشرة يقلب هذه الحقيقة إلى دعوة أنها كذب، واتفق أهل الحديث وأهل المعرفة على أنها من الوضاعين، وأنه اطمئنوا إخوان الأعزاء. والواقع لا طريقة لي إلا أن أقول في كل برنامج أن الوقت ضيق ولا يسع أن أستوعب البحث كاملا. إخواني الأعزاء، المشاهد الكريم، إخواني أخواتي، لابد أن يلتفتوا، وهذا أقوله بشكل واضح وصريح لأهل القلم، للمثقفين، لأهل التحقيق، لأهل الذين يبحثون وينشدون الحقيقة. الله يعلم، أقسم بما أعتقد به، حتى لا يقول لنا قائل ماذا، أقسم بما أعتقد، أقسم بالله العزيز أن هدف هذا البرنامج ليس أن ينتقل أحد من أن يكون سنيا حتى يكون ماذا
شيعيا
أو مدرسة، أبدا أبدا ليس الهدف، وإنما الهدف الأساسي من هذا البرنامج بيان الحقيقة. هذه هي عقيدة علماء المسلمين، هذه هي كلمات علماء المسلمين. ومن هنا أوجه كلامي إلى كل أهل التحقيق، أتحدى واحدا منهم، لا بعض الأطفال وأهل الجهل اللي يخرجون هنا وهناك ويتكلمون من علمائهم ومراكزهم التحقيقية، أنما أنقله عن كلمات أعلام المسلمين، وأنتم تعلمون أنه فيما سبق أنا تعهدت بأمرين. الأمر الأول أن لا أنقل شيئا ماذا من مصادري وكتبي مدرسة أهل البيت. الأمر الثاني أن أنقل عن العلماء المقبولين والمعترف بهم في مدرسة الصحابة. لا كل من يدعي أنه عالم في مدرسة الصحابة، ولا كثير يدعون العلم وليسوا ماذا، وليسوا من أهل العلم، وواقعا ليسوا من أهل العلم. إذا أراد أحد أن ينقل شيئا، هنا أيضا أقول واقعا لكل إخواننا لأهل المنبر للفضائيات، إذا أردتم أن تنقلوا شيئا وتنسبوه إلى مدرسة الصحابة ينبغي أن تدققوا، ينبغي أن تتحققوا أن مدرستي وأعلام الصحابة والمناهج المتبع عندها رجاليا ونقديا أنهم يقبلون ذلك أو لا يقبلون. ليس من حقنا أن نذهب إلى أي كتاب كان من مصادر مدرسة الصحابة وننقل منه حدثا تاريخيا أو نصا أو أثرا ثم نقول أنهم يقولون كذا، هذا ليس علمي،
ليس حجة
ليس
عليهم،
حجة عليهم. كما أنهم هم ليسوا من حقهم أن يذهبوا إلى أي كتاب من كتبنا ومصادرنا يقولون أنتم تقولون هكذا، لا ليس الأمر كذلك. هناك روايات في أصول الكافي بل نقلت، إلا أن علماءنا المحققين يقبلونها أو لا يقبلونها،
لا يقبلونها.
هناك روايات كثيرة نقلها العلامة المجلسي في البحار إلا أنه ما استنتجه منها أو ما صححه منها نوافق عليها أو لا نوافق، لا نوافق. إذن كما أننا في المقابل لا نوافق من الطرف الآخر أن ينقل منا ومن مصادرنا أي مصدر كان وأي كلام كان ثم ينسبه إلى كل علماء مدرسة أهل البيت وإلى كل مدرسة أهل البيت، ليس من المنطق وليس من ومن الحق والحقيقة أن ننقل كلاما من عالم لا يعترفون به، من كتاب لا يصححونه، من حديث لا يوافقون عليه ثم نقول أنهم أنتم تقولون كذا، لا ليس لا يقولون كذا. لذا واقعا أنا ملتزم بهذين الشرطين وبهذين الأمرين والأصلين، الأول أن لا أنقل شيئا من كتبنا لأنها ليست حجة عليهم، الأمر الثاني أن أنقل ما قبلوا حجيته وما قبلوا الاحتجاج به والاستناد إليه في كتبهم.
نعم،
وهذه قضية واضحة، وأنتم تجدون إن شاء الله تعالى عندما أستند إلى كتاب، أستند إلى محمد رشيد رضا، أستند إلى منهاج السنة للشيخ ابن تيمية، أستند إلى كتاب مجموعة الفتاوى، أستند إلى العلامة التويجري، أستند إلى علمائهم وكتابهم المثقفين
والألباني
وعلمائهم الكبار، هؤلاء الذين يمكن لنا أن نستند إليهم لا مطلقا. ثم هاي نقطة إذا تسمح لي دكتور، ملاحظة أخرى أذكر، وهو إخواني الأعزاء، بعض الإخوة والأعزاء إما بالاتصالات المباشرة أو في المواقع أو في الكلمات قالوا لنا أنه أنتم إذا نقلتم رواية عن صحيح البخاري هذا معناه أن صحيح البخاري صحيح عندكم، لا ليس الأمر كذلك. هذه للمرة الرابعة والخامسة دا أقول، أنا أقول أن ما تقبلونه أنتم هو حجة عليكم
الزام.
لا أنه حجة علينا، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم.
نعم.
نحن ماذا نقول في صحيح البخاري؟ في الواقع أن ما ورد في صحيح البخاري وكان من حيث المضمون صحيحا عندنا في مدرسة أهل البيت من حيث القواعد العقلية، من حيث القواعد النقلية، من حيث الروايات، عند ذلك أيضا نقبله. أما إذا انفرد به صحيح البخاري ليس حجة علينا ولكن حجة عليكم، لأنكم تعتقدون أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. إذا هذا النهج أنا بيودي أنه عندي وقت دكتور؟
تفضل. نعم،
هذه القضية أريد أوضحها ولو لدقيقتين أو ثلاث، وهو أن النهج الأموي، وإن كان هذا ليس بحثي في هذه الليلة، أن النهج الأموي كان يعتمد على هذا، أولا إنكار أصل الفكرة.
نعم.
يعني أنها موضوعة موضوعة موضوعة، هذا ثانيا لم يستطع أن ينكرها يهمشها تلك العقيدة، يعني لا يعطيها محورية لتلك العقيدة، هاي اثنين. وثالثة إن لم يستطع ذلك ماذا يفعل؟ يجعلها ضبابية غائمة غير واضحة المعالم، وهذا ما فعلوه في ماذا؟ في روايات المهدي، يعني الاتجاه الأموي، أولا حاولوا ماذا؟
إنكارها.
وإن شاء الله بعد ذلك سيتضح أن من أنكر هذا ينسجم هواه وعقيدته مع الاتجاه ماذا؟
الأموي.
مع الاتجاه الأموي، هذا أولا. وثانيا أنهم إن لم يستطيعوا كما تجدون أنتم على جملة من الفضائيات أو المتكلمين يحاولون أن يهمشوا، نعم وردت رواية واحدة صحيحة السند هكذا يعبرون، حتى يجعلوها ماذا؟ ليست فكرة أصلية، مع أنها هي فكرة وعقيدة متواترة وثابتة عند علماء المسلمين. وثالثا ماذا يفعلون؟ يعطيها ضبابية. من هو المهدي؟
لم يولد، مجهول.
مجهول، أحسنتم، هسه لم يولد مو مهم، مجهول. هو محمد ابن عبد الله العلوي، هذا من محمد بن عبد الله؟
كثير من يحمل هذا الاسم.
وهذا إن شاء الله تعالى عندما سنأتي إلى مسألة تشخيص هوية المهدي سيتضح ليس من الناحية المنطقية والعقلية أن رسول الله يأمر الناس أن يؤمنوا بعقيدة ولكن لا يوضح معالم ماذا تلك العقيدة. أمن المنطقي هذا؟
أبداً.
يعني هل يمكن أن النبي صلى الله عليه وآله يأمر الناس بالإيمان بشيء أو العمل بشيء ولا يوضح حدود وثغور وشروط وقيود ذلك؟ هذا أمن المنطقي أو غير منطقي؟
أبداً.
غير منطقي إخواني الأعزاء، وهذا بحثه سيأتي بعد ذلك، أن هوية المهدي لا يمكن أن تكون غائمة ضبابية. هذا الذي نحن الآن نجده في كثير من الكتابات. عندما لم استطاعوا أن ينكروا المهدي بدأوا ماذا؟ أن يجعلوها هامشية، ثم بعد التهميش ماذا فعلوا لها؟ نعم. جعلوها ضبابية غائمة.
أحسنتم. ورسول الله يقول اسعوا إليه ولو حبا على الثلج،
وهو مجهول.
وهو مجهول.
وهو مجهول.
على من دسع يا رسول الله؟
لمن يسعى؟ وكل يدعي وصلا
بليلة.
نحن وجدنا أنه كثير من المهدويين ادعوا ماذا؟
المهدوية.
سواء في العباسيين، سواء في غير العباسيين، سواء في الفاطميين، سواء في غير، كلهم كثير منهم ادعوا هؤلاء. نعم. فالسؤال المطروح وهو أنه الإمام النبي صلى الله عليه وآله مع أن الفكرة والعقيدة من أصول العقائد الإسلامية كما اتضح لأنها متواترة، كيف يعقل أن يجعلها ماذا؟ يجعلها غائمة، يجعلها ضبابية، يجعلها غير واضحة حتى نقول أنه كذا أو أنه ماذا كذا.
أحسنتم. هذا لا يليق بأي حاكم.
المهم هذا إن شاء الله
برسول الله صلى الله عليه
وسلم في المراحل اللاحقة.
نعم. إذن شكرا لكم سمح. يعني هنا سؤال تبادر من خلال ما تفضلتم بطرحه، يعني هل يعقل أن أو هل يصح أن يقال أن كل حديث لم يرد في الصحيحين يعني يكون غير مقبول، لا يمكن الاعتماد عليه، لا يمكن الاستناد إليه، بشرط يعني الآن الأمة والدين والعقيدة قائمة على ما في الصحيحين.
نعم.
وما خرج عن الصحيحين فهو خارج
غير مقبول ولا يمكن الاستناد إليه ولا يمكن الاحتجاج به.
نعم.
هذه الدعوة مع الأسف الشديد نحن في الآونة الأخيرة أو في بعض الكتابات هسه من معاصرين أو غير معاصرين أو ممن يدعون أنهم من أهل العلم ويخرجون على الفضائيات أو يخرجون في صلوات الجمعة أو في صلوات في إمامة الجماعة أو يتحدثون كمحاضرات ونحو ذلك أو على المواقع، تجد أنه عندما تريد أن تدخل معهم في حجاج أو في احتجاج معهم يقول له أنه يقول لك أنا أريد أحاديث من ماذا؟
في الصحيحين.
في الصحيحين من بخاري،
ولا سيما البخاري،
بخاري ومسلم ولا سيما البخاري. هذه الدعوة واقعا هل أنها مقبولة علميا عند أعلام فن الرجال والموازين العلمية، أو أنها دعوة ساقطة ودعوة لم يدعها حتى
البخاري
ومسلم فضلا عن غيرهما؟ واقعا هذه لابد أن يلتفت إليها المشاهد الكريم، وإن كان الوقت ضيق يلتفت إليها المشاهد، أنه هذه الدعوة اللي الآن في الآونة الأخيرة نسمعها من هنا وهناك، هل هذه الدعوة وردت على كلام في كلمات البخاري، في كلمات مسلم، في كلمات أعلام المسلمين، أو أنها
وكيف اجتمعت الأمم؟
وكيف أحسنتم أحسنتم. هذا الذي واقعا أريد أن أقف عنده إذا يسمح لي المشاهد الكريم للدقائق الآتي. في المقدمة أنا بودي أن المشاهد الكريم لا يقول لي قائل بأنه هذا البحث ما هو علاقته بالأطروحة المهدوية.
نعم. عنواننا هذا. نعم.
لا جيد، الجواب أريد أبين في الواقع بأنه غدا إحنا أو في الأبحاث اللاحقة سوف نأتي نريد أن نبحث أنه في مصادر المسلمين، يعني في مصادري ومساندي وصحاحي مدرسة الصحابة، كم رواية وردت تتعلق بالمهدي المنتظر؟ نريد أن نعرف هذه الحقيقة. فهل نبحث عن هذه النصوص والآثار فقط في الصحيحين أم نبحث عنهما أيضا في خارج الصحيحين؟ يا أي منهم؟ إذا قلنا أن الروايات التي يمكن الاحتجاج بها ويمكن التسليم وقبولها ليست إلا في الصحيحين، إذن لابد أن نقتصر على ماذا؟
على الصحيحين.
على الصحيحين، صحيح بخاري وصحيح مسلم.
والكلام
باعتبار
لا قيمة له خارج
باعتبار أن سنن الترمذي وأحمد ومسند أحمد والنسائي والمستدرك وأبو يعلى وأبو يعلى وغيره وغير عشرات المسانيد والصحاح وغيرها، هذه ليست حجة، إذن يمكن الاستناد إليها أو لا يمكن؟ لأن هذه هو هاي المغالطة التي يحاول أن يستعملها البعض مع الأسف الشديد إلى يومنا هذا. وأنا أحتمل أنهم ليسوا من أهل العلم، وإلا من كان من أهل العلم وقعا لا يستعمل هذه المغالطة كما سنقرأ في كلماتهم، هو أنهم لا يقولون أن الرواية لابد أن تكون ماذا في صحيح البخاري ومسلم. في المقدمة بودي أن أشير، إذن أشرت إلى هذه الأهمية، إذن المشاهد لابد أن يلتفت أهمية هذا البحث، لأنه نحن في الحلقات القادمة سنقف عند هذه القضية بشكل تفصيلي. عدد الروايات الصحيحة عند مدرسة ماذا؟
الصحابة.
التفت القيود، القيد الأول الروايات الصحيحة، يعني ما قبلوا صحتها هم أين؟ في مدرسة ماذا؟
الصحابة.
في مدرسة لا علاقة لنا بالروايات الآن في هذه المرحلة، بالروايات التي وردت في مدرسة أهل البيت. هنا لابد أن في المقدمة أن نعرف أنه هل يمكن الاستناد إلى روايات في غير صحيحي بخاري ومسلم أو
لا يمكن.
لا يمكن. هنا في المقدمة أنا عندي جواب إجمالي دكتور إذا
فضل.
تسمح لي
فضل.
ويوجد عندنا جواب
تفصيل.
تفصيلي كما يقولون بحسب الفن. أما الجواب الإجمالي إخواني الأعزاء، وهذا الكلام اللي لا أنقله سأسنده وأقول من أين دا أنقل لكم إخواني الأعزاء، البخاري في كتابه التأريخ الكبير يقول هناك 40,000 راوي في 50 سنة الأولى بعد رسول الله
صلى الله عليه وآله،
أو 50 سنة الأولى
نعم.
في الهجرة، أو عبروا ما تشاء،
يعني ضمن الخلافة من المهم إلى الخلافة
المهم, المهم هذا الآن ليس هذا ليس هو هذا المهم عندي
نعم.
هناك في ينقل هذا في تاريخه الكبير يقول أن هناك من 40,000 راوي في إلى زمن من زمان الصحابة إلى زمن 50، كم عدد الرواة؟
40,000.
هاي مقدمة خلي يحفظها، هاي الأرقام يحفظها المشاهد الكريم لأنه واقعا تنفعه في كثير من المواضع. أولا أن عدد الذين روي عنهم الحديث، يعني كانت لهم روايات
نعم.
كانت لهم أحاديث، أن عدد من روي عنهم الحديث من زمن الصحابة إلى زمن 50 بلغ عددهم قريبا من 40,000 رجل وامرأة. هذا الأمر الأول
نعم.
وهؤلاء أشار إليهم في كتابه البخاري في كتابه التاريخ الكبير
نعم.
هذا الأصل الأول. الأصل الثاني، نفس الشيخ البخاري صاحب
صحيح
البخاري عنده كتاب اسمه الضعفاء، ضعف من هؤلاء 40,000 من الرواة فقط ماذا؟ 700 من الرواة. كم عددهم؟ 700 من الرواة
من مجموع 40,000
من 40. هذا معناه أن الباقي وهم البالغ عددهم حدود 39,000 راوي للحديث من غير مدرسة أهل البيت ها، في الأعم الأغلب لا أقل، لا أقول مطلقا، هؤلاء معناه أنهم كلهم ماذا؟
ثقة
وثقات. واضحة؟ هذا الأصل الثاني، سأقرأ العبارات لا يستعجل المشاهد الكريم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، أن ما ورد في صحيحي بخاري ومسلم مما اجتمع عليه من الرواة أو ممن فرد كل واحد منهما عن الآخر، يعني بتعبير آخر عموم وخصوص من وجه، ما اجتمع عليه ومن فرد كل منهما عن الآخر لا يتجاوز 2,500 ماذا؟ راوي
من مجموع 39,000
من مجموع 39,000 راوي
نعم.
هؤلاء وثقوهم وهم رواة ماذا؟ رواة الحديث. إذن كم بقي عندنا؟ 39 نقص من 2,500
يعني
حدود 36,500
نعم.
راوي ثقة يوجد وعندهم أحاديث ولكن لم ترد أين؟
في المسلم
والبخاري، لم ترد في صحيحي البخاري ومسلم
نعم.
هذا بنحو الإجمال. هنا واقعا أنا أسأل المشاهد الكريم، بعد هل يمكن لعاقل، ما أقول لعالم لأنه واقعا لا يدعيه إلا مجنون، أنه لا نقبل لا تقبل تلك الروايات إلا إذا كانت في صحيح بخاري ومسلم،
وهم البخاري قد صرح
بهذا، وهم صرحوا بهذا المعنى. هسه قد يقول لي قائل، سيدنا من أين جبت هذه الأرقام؟ هذه أرقام من أين هذه؟ نعم. من يقول هذه الأرقام؟ هذه دعاوى. أنا سأقرأ من كتاب مقبول وصحيح ويحج عندهم. المهدي وفقه أشراط الساعة، تأليف الدكتور محمد أحمد إسماعيل المقدم، الطبعة الأولى 1423 هجرية، الدار العالمية الإسكندرية. هناك يقول وقال الحاكم أيضا،
أي صفحة؟
في صفحة 141 من الكتاب. نعم. في صفحة 141 من الكتاب. وقال الحاكم أيضا في المدخل، يشير إلى كتابه المدخل للحاكم النيسابوري، كما نقله ابن الأثير بعد ذكره لأقسام الصحيح والمتفق عليه والمختلف فيه، هذه وجوه الصحيح المتفقة والمختلفة قد ذكرناها لئلا يتوهم متوهم أنه لم يصح من الحديث إلا ما أخرجه البخاري ومسلم. بودي أن هذه العبارات تخرج على الشاشة
إن شاء الله. نعم.
بودي أن هذه العبارات المخرج يخرجها على الشاشة. يقول فإذا نظرنا فوجدنا البخاري قد صنف كتابا في التاريخ، وهو المعروف بالتاريخ الكبير.
نعم.
جمع أسامي من روي عنهم الحديث، مو كل الصحابة.
نعم. من روي عنهم فقط.
منهم روي عنهم الحديث.
نعم.
من زمان الصحابة إلى زمن 50، فبلغ عددهم قريبا من 40,000 رجل وامرأة، خرج في صحيحه عن جماعة من هؤلاء 40، وخرج مسلم في صحيحه عن جماعة من هؤلاء 40,000. قال الحاكم كما ينقل، هو أثبته هذا المعنى، قال الحاكم جمعت أنا أساميهم.
نعم.
وما اختلف فيه فاحتج به أحدهما ولم يحتج به الآخر، فلم يبلغوا 2,000 رجل وامرأة
من
مجموع
40.
حدود 40,000.
نعم.
ثم قال من يقول؟
الحاكم.
نعم. ثم قال ثم جمعت من ظهر جرحه، كان مجروحا لا يمكن قبول حديثه، من جملة 40,000 فبلغ 226،
أقل من 700 حتى،
التفتوا جيدا.
نعم.
فبلغ 226 رجلا. ثم يعلق الحاكم النيسابوري يقول فليعلم طالب هذا العلم الحديث أن أكثر رواة الأخبار ثقات، وأن الدرجة العليا للذين في صحيحي البخاري ومسلم، وأن الباقين أكثرهم ثقات، وإنما سقطت أساميهم من الصحيحين لا لجرح فيهم وطعن في عدالتهم.
أحسنت.
وإنما فعل ذلك في كتابيهما زيادة في الاحتياط وطلبا لأشرف المنازل وأعلى الرتب، وباقي الأحاديث معلول بها عند الأئمة. ثم ينقل صاحب الكتاب قال الحازمي في صفحة 142 من الكتاب، البخاري لم يلتزم أن يخرج كل ما صح من الحديث، وكما أنه لم يخرج عن كل من صح حديثه، ليس الأمر كذلك أن البخاري ملتزم أن يخرج كل الأحاديث الصحيحة، ولم ينسب إلى شيء من جهات الجرح، وهم خلق كثير يبلغ عددهم نيفا 30,000. هؤلاء لم يجرحوا بل وثقوا ثقات، لأن تاريخه يقول الحازمي، لأن تاريخه يشتمل على نحو من 40,000 وزيادة، وكتابه في الضعفاء دون 700 نفس، ومن خرجهم في جامعه دون 2,000.
أحسنت، هذا معادلة واضحة.
معادلة واضحة. نعم. وذكر قول البخاري: كنت عند إسحاق ابن راهوي فقال له بعض أصحابنا: لو جمعتم كتابا مختصرا لسنن النبي.
اختصار.
إذن جامع البخاري ليس هو الجامع لكل أحاديث، بل هو ماذا؟
مختصر.
مختصر لسنن النبي صلى الله على آله وسلم. فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع هذا الكتاب. قال الحازمي، ينقل هذا الحازمي، ينقل عن كتاب شروط الأئمة الخمسة في صفحة 47 إلى 51، يقول: فقد ظهر بهذا أن قصد البخاري كان وضع مختصر في الحديث، وأنه لم يقصد الاستيعاب لا في الرجال ولا في الحديث.
أحسنتم.
هذه دعوة كبار المحققين في هذا الفن. وبعد ذلك إذا صار عندي وقت دكتور سأقرأ. قال: ومما يزيد الأمر إيضاحا، من يقول صاحب الكتاب؟
نعم.
يعني المهدي وفقه أشراط الساعة الدكتور. ومما يزيد الأمر إيضاحا أن نتأمل عنوان صحيح البخاري. ما هو عنوان صحيح البخاري؟ التفتوا جيدا، أنا بودي أن المشاهد الكريم يلتفت. فإنه رحمه الله من؟
البخاري.
يعني البخاري.
نعم.
سماه الجامع الصحيح المسند المختصر. ومع الأسف الشديد أن الأمانة العلمية ماذا تفعل؟ ماذا فعلت؟ بل الخيانة العلمية ماذا فعلت؟
جعلوه الجامع الكبير.
لا، لم يقولوا، قالوا جامع صحيح البخاري.
نعم.
الجامع في صحيح البخاري. ومع الأسف أنا ما جبت النسخة المطبوعة. يسموه الجامع.
نعم.
وهذا يوهم يوهم القارئ والمحقق
أنه جمع كل ما صح عن رسول الله،
كل ما صح عن رسول الله.
نعم.
مع أنه هو سماه ماذا؟
المختصر.
الجامع الصحيح المسند المختصر من أمور رسول الله وسننه وأيامه. يقول مؤلف الكتاب المهدي وفقه أشراط الساعة: وما يعنينا في هذا المقام قوله المختصر، فإنه إشارة منه تدل على أنه رحمه الله كان يضع مختصرا ولم يقصد الاستيعاب ولم يلتزم إخراج كل ما صح من الحديث، ولا يعكر على هذا وصفه بأنه جامع. يقول: خب إذا كان مختصر لماذا سماه جامع؟
نعم.
يقول: أراد جامعا يعني جمع كل أبواب العلم.
نعم.
لأنه في كل باب جمع كل ماذا؟ كل الروايات.
نعم.
وهذه المغالطة لابد أن تكون واضحة. فإن المراد به أنه يحتوي على أحاديث في الأبواب الثمانية المعروفة، إلى جانب أن العلماء الذين شرحوا أحاديث الصحيحين قاموا، هسه هذا يدخل بعد في الجواب التفصيلي لعله الوقت بعد لا يسع،
إن شاء الله،
إن شاء الله نتركه إلى الحلقة القادمة.
نعم، شكرا لكم سماحة السيد. ندخل بعض الأخوة
إذا يسمح لي فتكلم واحدة قبل أن تدخل بعض الأخوة.
تفضل.
وقعا هذا للبحث تتم، وبودي أن المشاهد الكريم.
نعم.
هذا أصل إخوان الأعزاء، لأنه إحنا هنا في هذا البحث وفي مطارحات في العقيدة سننقل كثيرا من الأحاديث التي ليست في صحيح البخاري وفي صحيحي البخاري ومسلم. لا يقول لنا قائل: لماذا لا توجد إذا ليست صحيحة؟ لا، بتصريح هؤلاء أن صحيحي البخاري ومسلم ليس ماذا؟
جامعين
لكل ما صح من الرجال والأحاديث. وتفصيله إن شاء الله تعالى أوكله إلى الأسبوع القادم، يعني
إن شاء الله
الجواب
تعالى. أحسنتم. وإلا لذهب نصف الفقه ونصف العبادة،
بل لذهبت 90%.
أحسنتم.
لأنه هم ما نقلوا إلا ماذا؟
أحسنتم سماحة السيد. معنا الأخ السيد موسى من أمريكا، إذا تسمحون سماحة السيد. نعم، تفضلوا سيد موسى. مرحبا بكم، تفضلوا.
السلام عليكم ورحمة.
نعم،
الله.
نعم سيد موسى، تفضلوا.
حياكم الله. سلام عليكم.
نعم.
سماحة السيد.
السيد موسى
الدكتور العزيز،
إذا دخل لم نسمع صوته. نعم السيد موسى.
نعم. نعم، سلام عليكم.
طيب طيب أخ يوسف، إذا لا يوجد حتى نعود.
السلام عليكم.
نعم، تفضلوا سيد موسى، تفضلوا نسمعكم.
نعم،
تفضلوا.
سلام عليكم.
طيب سلام عليكم سيد موسى، تسمعوننا؟
نعم نسمع، أنا أسمعكم.
تفضلوا تفضلوا. نعم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم تحية لسماحة السيد الفاضل وأخونا العزيز الدكتور،
حياكم.
هناك أربعة أسئلة من أحد الباحثين المغاربة،
تفضل.
كلفني بهذه الأسئلة. السؤال الأول،
نعم.
يقول نحن نسأل دائما علمائنا،
نعم.
لماذا لم يلد الإمام المهدي المنتظر ولم نجد أجوبة مقنعة؟ ولو سلمنا بأنه مولود، هل لديكم دليل من القرآن إن له مشابه في تاريخ الأديان؟ وهل هذا بأمر الله، أي العمر الطويل وكذلك الغيبة؟
نعم.
السؤال الثاني،
نعم.
هل تلغى نبوة النبي عيسى بن مريم عليه السلام عند ظهور المهدي المنتظر؟
نعم.
السؤال الثالث، ما هي المبررات الشرعية بأن النبي عيسى يصلي خلف المنتظر؟ وهل لديكم هذه الروايات؟
نعم.
في كتب الشيعة؟
نعم.
السؤال الأخير، ما الذي جعل المهدي المنتظر في هذا المقام؟
نعم.
هل الإرادة الإلهية أم الاستعداد الذاتي لهذه الشخصية؟
نعم.
السلام عليكم،
حياكم الله
وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم تساؤلات
حياكم الله. معنا الأخ ميثم، سمح سيدي، معنا الأخ ميثم من العراق، تفضلوا. أخ ميثم تفضلوا. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا.
لدي سؤالان سيدنا الأجل، حفظكم الله جميعا.
تفضلوا.
تفضلوا. نعم.
السؤال الأول سيدنا الأجل، قلتم في كتابكم التربية الروحية رواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن للجنة 8 أبواب، في الباب الثامن وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه ذرة بغض لأهل البيت صلوات الله عليهم.
طيب طيب. نعم.
فهل يراد بلا إله إلا الله بشرطها وشروطها أو مجرد الإقرار لله بالوحدانية سبحانه؟
نعم.
السؤال الثاني.
طيب طيب تفضلوا.
السؤال الثاني سيدنا الأجل، هل يغلق باب التوبة عند ظهور مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا بفراد مقدم الفداء؟ وإذا فرضنا أنه يغلق، هل فقط عن الذين لا يقولون بولايته صلوات الله عليه فضلا عن الذين
هذا السؤال؟
طيب
نعم. إذا أكو سؤالات أخرى كل هذه خارج عن
إن شاء الله معنا. عفوا سمح سيد الدكتور فرقان من العراق، تفضلوا. انقطع الاتصال. نعم. إذن ندخل في الإجابة.
الجواب أنه بشكل واضح وصريح، أنا طلبت من إخواني وأعزائي والمشاهدين أنني أحاول في كل بحث من خلال الأسئلة التي ترد والمداخلات التي ترد أن أثري موضوع البحث، وكل الأسئلة الأربعة مع كل احترامي للإخوة الذين اتصلوا وكذلك السؤالين كلها أجنبية عن بحثنا.
نعم.
في هذه الليلة وعن هذه الحلقات. أما السؤال الأول أنتم أذكرون حتى أقول لماذا أجنبية.
نعم يعني نحن يقول لما يسأل عن ولادة الإمام ولماذا هذا العمر الطويل.
السؤال أنه بحث للآن لم ندخل أنه المهدي المنتظر هل هو حي أو أنه ماذا
سيولد.
سيولد، هذا بحث له قواعده. أنا أتصور أن المشاهد الكريم ده يجد أن كل بحث عندما أريد أن أدخل إليه أولا وأصل له وأبين قواعده حتى أستطيع.
نعم.
وهذا بحث مرتبط بمحور حياته عليه أفضل الصلاة والسلام أو أنه لم يولد، وسيأتي في محله
إن شاء الله. هل تلغى نبوة عيسى عليه السلام عند ظهور المهدي عليه السلام؟
الجواب السؤال عن الثاني يرتبط بأن أن الإمام سلام الله عليه عندما يظهر كيف يحكم وما هي الشريعة التي يحكم بها وما هو الدور عيسى هناك، وهذا مرتبط بزمن الظهور وليس مرتبط ببحثنا الآن. إخواني الأعزاء، أنا أتصور أيها الأعزاء الأعزاء الأعزاء، حديثنا في إثبات هذه العقيدة التي يحاول البعض أن ينكرها،
يحاول البعض إن لم يستطع إنكارها أن يهمشها،
نعم.
يحاول البعض إن لم يستطع أن ينكرها أو يهمشها ماذا؟ أن يضفي عليها ضبابية. أنا أريد أثبت هذه المحاور، هذه هي الأصول. وإلا لو أن شخصا آمن بالعقيدة المهدوية ولكن لم يفهم لماذا أن عيسى ينزل، هذا لا يؤثر على الفكرة وعلى العقيدة. إخواني الأعزاء، مع الأسف الشديد أن بعض الفضائيات، بعض المتكلمين، بعض الخطباء، هذه فكرة المهدوية والأطروحة المهدوية شتتوها، بضعوها، قطعوها، فصلوها، وكثير من هذه التفصيلات لا علاقة لها بالعقيدة المهدوية. لذا ليست هي من أصول العقيدة والأطروحة المهدوية، هذه تدخل في التفاصيل، والتفاصيل إن علم بها الإنسان فبها ونعمت، ولكن إن لم يعلم بها لا تؤثر على أصل العقيدة المهدوية في المهدي المنتظر.
أحسنتم. معنا الأخ عصام من الفلوجة من العراق، تفضلوا. أخ عصام تفضلوا.
تفضلوا.
نعم أخ عصام تفضلوا. طيب أخ عصام، معنا الأخ عيسى، انقطعت صال أخ عصام. أخ عيسى من العراق تفضلوا.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ارفعوا الصوت. عليكم السلام ورحمة الله. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلوا. عليكم السلام، تفضلوا أخي العزيز، وقت ضيق جدا، تكلموا إخواني الأعزاء.
العفو، سمعت سيد سؤال عندي.
نعم.
أنا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري بعض الروايات تحدث يعني بعض الروايات تحدث يعني تجد أنه لا الشيخ الأميني في الغدير حقق بعض الموضوع، والسيد الخوي حقق بالبيان، أكو كلمة إلى عجل محذوفة.
كلمة إيه؟ ما هي الكلمة المحذوفة؟ نعم، ما هي الكلمة المحذوفة؟ نعم أخ عيسى.
إلى أجل.
إلى أجل.
الحديث إلى أجل.
يعني أجل لأي شيء. نعم على كل، على أي تحال. نعم. طيب
السؤال الثالث الأخ من
أحسنتم. نعم. يقول هل سؤال. عندكم روايات صحيحة أو أدلة على أن عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي؟
هذا قلنا مرارا وتقدم وسنقرأه من صحيح البخاري أنه عيسى يصلي خلف
إمامكم منكم
وإمامكم وأمكم وإمامكم منكم، قرأناها فيما سبق، وستأتي إن شاء الله تعالى من صحيح البخاري ومن صحيح المسلم، وهناك عشرات الروايات في هذا المجال وصححها العلامة الألباني وقرأناها في الأبحاث السابقة.
أحسنتم. يعني قضية المهدي الذي يبلغ هذا المقام وهذه المرتبة، هل هو
الجواب أن هذا مرتبط بمحور إذا ثبتت حياة الإمام المهدي،
نعم.
وأنه حي وأنه ولد في 255 من الهجرة، يأتي هذا السؤال. ولكن نحن من الناحية العلمية إلى الآن ماذا؟ لم نثبت هذا المعنى. إذن لابد أن المشاهد الكريم والإخوة الأعزاء، مرة أخرى أستميحهم عذرا إخواني الأعزاء، هذه المداخلات لأجل إثراء بحث الحلقة، لا أن نداخل عشرات الأبحاث بعضها على بعض.
أحسنتم. وأيضا للأخ ميثم إذا عندكم تعليق سماحة
بلي السيد. فضل شنو كان سؤال الأول؟
كان سؤال عن الباب الثامن من أبواب الجنة.
بلي يدخل فيه كل من قال لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وليس في قلبه ذرة من بغضنا. هذا بحث أيضا خارج عن حلقتنا، ولكن في جملة واحدة، يعني في جملة واحدة أن البغض مانع من الدخول في الجنة، ولا تشترط الولاية بمعنى الطاعة، وإنما تكفي المحبة أو عدم البغض للدخول إلى الجنة، ولكنه في درجة غير درجات من آمنوا بهم وبطاعتهم.
أحسنتم. آخر سؤال سماحة السيد. دكتور عصام الدليمي من الفلوجة الظاهر أيضا انقطع اتصاله. نعم. إذن نعم، على
السؤال الثاني كان شو كان أخ العزيز،
يعني هل يغلق باب التوبة عند ظهور الإمام؟
الجواب إن شاء الله تعالى أيضا مرتبط بمحور ظهور الإمام وما هي الشروط التي تحكم عصر الظهور. ولكن أقول للأخ العزيز من الآن، هذه ليست من أصول الأطروحة المهدوية وليست من مقوماتها. الأطروحة المهدوية تقوم على قواعد
خاصة من آمن بها كافي، وما زاد عن ذلك علم بها فبها ونعمت، وإن لم يعمل لا نعم لم يعلم بها لا تؤثر على أصل الفكرة. أحسنتم كما تفضلتم. نعم
إذا إن شاء الله تعالى في الأسبوع
القادم تتمة هذا البحث هو الجواب التفصيلي عن هذه الجملة.
أحسنتم سماحة سيد. وأيضا يمكن يعني إذا عندنا حدود دقيقة ونصف، إذا عندكم أي كلمة
لا في 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 دقيقة ونصف إن كان عندي وقت جزاه الله خير.
نعم.
وهو أنه أساسا هذا الكتاب واقعا من الكتب التي أنصح فيها المشاهد الكريم من جميع الاتجاهات أن يذهبوا ويطالعوا. طبعا في نهاية المطاف ينتهي إلى أن المهدي الذي يعتقد به غير المهدي الذي تعتقد به مدرسة أهل البيت، ولا ضير في ذلك.
أحسن.
نحن نريد أن نقول أن عقيدة المهدي عقيدة أساسية من العقائد الإسلامية.
نعم.
أما بعد ذلك نختلف في تفاصيل من هو المهدي، هذا لا يؤثر كثيرا، هذا من الكتب الجيدة في هذا المجال. وكذلك هذا الكتاب القيم وهو الاحتجاج بالأثر على من أظهر المهدي المنتظر، من أقول كتاب قيم لا يتبادر إلى الذهن أنه كل ما يقوله صحيح.
نعم.
أريد أن أقول بأنه هذا جواب عن كثير من الشبهات الموجودة في المقام.
أحسنتم. إذن إن شاء الله تعالى نلتقي في الأسبوع القادم. أشكركم سماحتي الله سيد كمال الحيدري، كما أشكر الأخوة الأخوات، ونعتذر على الأخوة الذين لم يتمكن من الاتصال، ولا سيما الدكتور عصام الدليم من الفلوجة. إن شاء الله في الأسبوع القادم مرحبا به وبالإخوة جميعا من أي مكان، فهم أحبة وإخوة لنا. ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم الاستمرار في هذه المباحث وبحضور سماحة آية الله سيد كمال الحيدر. إلى اللقاء مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.